الشطر الأول. الشطر الأول عدوك من صديق مستفاد فعالة مفعالة فعول، ولا تستكثرن من الصحاب. ما هو موزون، حاولوا تعدلوا ولا نعدلوا إن شاء الله نشوف كيف يطلع، تراجعونا. لكن معناه واضح، معناه ظاهر. عدوك من صديقك مستفاد، بل لعله مستفيد أحسن يعني، مستفاد أو معروف، بمعنى يعرف هذا من هذا، بمعنى أن العدو يستفيد من الصديق. فلا تستكثر من الصحاب، لأنه تكشف أمورك وعدوك يتمكن منك إذا كثر أصحابك. نعم
مستفيد ولا مستفاد؟ هذا
مستفاد يعني، أو مستفيد حتى. فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب، بمعنى أن الإنسان إذا أكثر الطعام والشراب جاءه الداء، فإذا أكثر من الصحاب أيضا جاءه الداء. هذا المقصود، فهو يستشهد بأن الإكثار من الطعام يسبب الداء، كذلك الإكثار من الصحاب يسبب الداء. وقال عمر رضي الله عنه: في العزلة راحة من خلطاء السوء. هذا صحيح، العزلة راحة من خلطاء السوء، لكن خلطاء الصالحين هذه مطلوبة. وقال إبراهيم بن أدهم: لا تتعرف إلى من لا تعرف، وأنكر من تعرف من تعرف. هذا كلام يحتاج إلى نظر. إبراهيم بن أدهم رحمه الله من العباد المشهورين، قال: لا تتعرف إلى من لا تعرف، معنى لا تستكثر من الناس، لا تستكثر الذي لا تعرف ولا تتعرف إليه. وأنكر من تعرف من تعرف، بمعنى احرص على أن تقلل حتى من الذين تعرفهم، لكن هذا يحتاج إلى نظر. كما قلنا أدلة الشرع وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي على خلاف هذا، لأن المسلم له مهمة في هذه الدنيا، وأهمها الدعوة إلى الله عز وجل والتعامل بحسن مع الناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذا لا يكون إلا بحسن الخلق، وحسن الخلق هو الذي يجذب الناس ويجعلهم يقبلون من محدثهم ومن آمرهم وناهيهم. وقال رجل لأخيه: أصحبك إلى الحج؟ فقال: دعنا نعيش في ستر الله. فإنا نخاف أن نرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه. طلب منه أن يصحبه في الحج، يسافر معه في الحج، فقال: دعنا نعيش في ستر الله، يعني بمعنى قد ترى مني ما لا يسرك، أو أرى منك ما لا يسرني، وهذا يؤثر على عملي حينما أنتقدك مثلا، أو يكون في نفس الشيء حينما رأيت منك تقصيرا، أو رأيت منك، أو قد يكون بيني وبينك كلام ثم يسوء بعضنا في حق صاحبه. فكان يقول: حينما أكون وحدي أكون مستورا وتكون مستورا. فإنا نخاف أن يرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه، بمعنى ما ينتقد بعضنا فيه بعضا، قد أرى منك قصورا، إما في عبادة أو في أسلوب كلام أو تعامل أو عمل أو خدمة أو نحو ذلك. قال: وهذه فائدة أخرى في العزلة، وهي بقاء الستر على الدين والمروءة وسائر العورات. نعم.
الفائدة الخامسة: أن ينقطع طمع الناس عنك وطمعك عنهم، أما طمعهم فإن رداهم غاية لا تدرك، فالمنقطع عنهم قاطع لطمعهم في هدور ولائمهم وإملاكاتهم وغير ذلك. وقد قيل: من عم الناس بالحرمان رضوا عنه كلهم. وأما انقطاع
رضوا عنه كلهم. نعم.
وأما انقطاع طمعك فإن من نظر إلى دهرة الدنيا تهرق هرسه، وانباس بقوة الحرس طمعه، ولا يرى إلا الخيبة في أثر المطامع فتأذى. وفي الحديث: انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وقال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. الفائدة السادسة: الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى ومقاساة أخلاقهم وإذا تأذى الإنسان بالثقلاء لم يلبث أن يغتابهم، فإن آذوه بالقدح فيه كافأهم، فانجر الأمر إلى فساد الدين، وفي العزلة سلامة من ذلك.
الفائدة الخامسة: أن ينقطع طمع الناس عنك وطمعك عنهم. هذه فوائد العزلة، بمعنى أنه لا تتعلق نفسك بما في أيديهم، كما أنهم أيضا لا يطمعون فيك. قال: أما طمعهم فيك يعني، فإن رضاهم غاية لا تدرك، فالمنقطع عنهم قاطع لطمعهم في حضور ولائمهم وإملاكاتهم وغير ذلك. يعني إذا كنت معتزلا فإنك تستريح، فلا يكون عليك مسؤوليات، ولا يلومونك حضرت وما حضرت، أو جئت في الموعد أو في غير الموعد، أو جئت لفلان وتركت فلان، أو نحو ذلك من التي يتحاسب في الأشياء التي يتحاسب فيها الناس عادة. فإذا عرفوك أنك معتزل وأنك لا تأتي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فيه راحة لك وراحة لهم. هكذا يقول الشيخ: وقد قيل: من عم الناس بالحرمان رضوا عنه كلهم. يعني إذا كنت ما تعطي كل الناس فإنه يرضون عنك، أما إذا أعطيت بعض الناس وتركت بعضا فيصبح بعض الناس ساخط وبعض الناس راضي. فإذا كلهم لم تعطهم لم يسخطوا عليك. من عم الناس بالحرمان رضوا عنه كلهم، لكن معلوم أن هذا ليس مسلكا مطلوبا في كل الأحوال، وإنما يصف الإنسان أنه يختلط بالناس وأنه يسدد ويقارب، وإذا علم الله منه النصح والإخلاص والعدل فإن الله يضع له من القبول ويضع له من الرضا ما هو معلوم. وأما انقطاع طمعك أنت إذا اعتزلت لم تتعلق نفسك بما في أيدي الناس، قال: وأما انقطاع طمعك فإنما النظر إلى زهرة الدنيا تحرك حرصه. إذا رأيت فلان عنده أموال، أو فلان عنده من متاع الدنيا، أو فلان عنده من زهرة الدنيا، تاقت نفسك وتطلعت إلى أن يكون عندك مثله، إلى أن يكون عندك مثله. فإنما النظر إلى زهرة الدنيا تحرك حرصه، وانبعث بقوة الحرص طمعه، ولا يرى إلا الخيبة في أكثر المطامع فيتأذى. لا تتحقق مطالبه، بل إنه طالب الدنيا لا يشبع مهما جاءه لا يشبع، وهذا معلوم أنه فيه من التعب ما الله به عليم. فإذا اعتزل الإنسان واقتصر على حاله كل هذه الأمور تتلاشى وتموت، ويبقى نفسه قانعة قابعة لا تتعلق بمثل هذه المطامع التي لا تنتهي. وفي الحديث: انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الحقيقة أن هذا هو الميزان، الحقيقة أن الدنيا هذا ميزانها، وهذا هو الذي ينبغي أن يفقهه الناس وأن يأخذوا به في أمور الدنيا. إذا ينظر إلى من هو دونك، وحينما تنظر إلى من هو دونك لا يعني أنك لا تأخذ بأسباب الدنيا، خذ بأسباب الدنيا، لكنك لا تحرق قلبك وتتعب نفسك بأنك تتطلع إلى الذين هم أعلى منك. وأكثر ما يحرق الأغنياء ويتعبهم أنه مهما كان عنده من الأموال سوف يجد في الدنيا من هو أكثر منه، ومن هنا المسكين يتعب، عنده ملايين يريد آلاف الملايين. بينما لا نقول له لا تعمل، اعمل، لكنك انظر لمن هو دونك، فإن هذا أريح للقلب وأهدى للنفس وأكثر للقناعة وأجلب للرضا. أما الأسباب فخذ بها، واستكثر من الدنيا بالطريق المباح والطرق المشروعة، وأعطي حق الله عز وجل فيما أعطاك، وبهذا يكون الرضا والقناعة والإيمان والسعادة. انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. وقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا. الفائدة السادسة: الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى ومقاساة أخلاقهم. هذا صحيح، العزلة لا شك أنها تكفيك وتحجبك عن هذه المناظر السيئة من الثقلاء والحمقى، ولكن الحمد لله ليس كل الناس ثقلاء ولا حمقى، فيهم الظرفاء، فيهم الأدباء، فيهم الصالحون، فيهم الأخيار. لكن نقول اعتزل الثقلاء والحمقى، صحيح، ما اعتزل الفساق والعصاة كما قلنا، إلا فيما أمرت به شرعا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والمناصحة ومقاساة أخلاقهم. وإذا تأذى الإنسان بالثقلاء لم يلبث أن يغتابهم، إذا رأيت ثقيلا قد لا تستطيع أن تملك نفسك إلا أن تغتابه، بمعنى إذا خرجت عن المجلس تحدثت فيه في مجلس آخر، فإن آذوه بالقدح فيه كافأهم، بمعنى أنه يرد عليهم، إذا آذوه سيرد عليهم، وهذا مشكلة، إن سكت مشكلة وإن رد عليهم مشكلة. فالشيخ يقول أن تعتزلهم خير، لأنهم إذا الأحمق والجاهل والسفيه والثقيل قد يستطيل عليك فلا تملك نفسك أن تسكت، وإنما ترد عليه، فإذا رددت عليه هذا مشكلة. فإن آذوه بالقدح فيه كافأهم، كافأهم بمعنى رد عليهم وجازاهم، فانجر الأمر إلى فساد الدين، وفي العزلة سلامة من ذلك. هذه هي آفات العزلة التي ذكرها الشيخ، وفي الفصل القادم سوف يتكلم هذه محاسن العزلة وفوائدها، وفي الجلسة القادمة سوف يتكلم الشيخ عن آفات العزلة وغوائلها. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: إني أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعنا وإياك في سوق الجنة. آمين، جزاك الله خيرا، وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، نحن وإخواننا الحاضرين والمستمعين. السؤال: هل يجوز أن يكتب الرجل في وصيته أن يكون لأنثى مثل الذكر؟ لا مانع، إذا كتب ذلك يؤخذ به، وإن قال للذكر من حظ الأنثيين كقسمة القرآن كذلك أيضا يؤخذ به. يقول: أعطى رجل لوالدي مبلغا وقدره 7000 ريال، وقال له: تصدق به على من تراه، ووالدي يريد أن يعطيه لعمتي لموت زوجها وعندها أولاد ودخلهم يسير، فهل هذا يصح؟ جائز إن شاء الله، ما دام أنها محتاجة وأعطاها لحاجتها وهي محتاجة المبلغ كله فلا مانع إن شاء الله، وهذا صحيح. وضعت لي سترة في الصلاة وهي عمود من الأعمدة، ثم مشى رجل بيني وبين العمود ولم أرده استحياء منه، فهل علي إثم في ذلك؟ كان حقك نعم أن ترده، أنت مخطئ في أنك لن ترده، لأنه أنت وضعت السترة من أجل أن تمنع الناس ومن أجل أن يعرف الناس فلا يمر من بينك وبين سترتك، فعليك أن تدفع. ولكن على كل حال الصلاة صحيحة وما أنت مخطئ. الاستواء في الصلاة هل يكون بالأصابع أم بالأكواع؟ لا يكون بالأعقاب، أعقاب الأقدام، التساوي يكون بالأعقاب والأكعب، بمعنى تجعل طرف القدم مؤخرة القدم مع مؤخرة القدم وليس على رؤوس الأصابع، والكتف بالكتف والكعب بالكعب. هل سنة الجمعة بعدها في نفس المسجد 4 ركعات بتسليمة أم عبارة عن ركعتين فقط؟ لا، 4، تسليمة بتسليمتين أو 6 أيضا، 4 أو 6. وإن صليت في بيتك ركعتان، صليت في بيتك سنة الجمعة ركعتين، وإذا صليت في المسجد تصلي 4 أو 6. هذه هي التي بعد الصلاة، أما ما قبلها فإنها تتنفل ما كتب لك. هل قول القائل عندما يذكر أحد من آل البيت صلى الله عليه وسلم في شيء؟ لا، إذا كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، لأن إذا كان مقصوده أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فمعلوم أن من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه حين يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام. أما أهل البيت فيترحم عليهم ويترضى عنهم ولا يخصون بالسلام، وإن كان لا شك أن السلام دعاء ويدعى لكل مسلم بالصلاة والسلام، لكنه لا يخصون، لا يخص لا أحد من الصحابة ولا أحد منها، لأنه السلام والصلاة يخص بها الأنبياء، سلام على إبراهيم، سلام على الياسين إلى آخره، سلام على المرسلين. هل التوسعة خارج باب الملك وخارج المسعى داخل في مسمى الحرم فلا تجلس في حائض ولا جنب؟ لا، تجلس في الحائض والجنب. ما حكم رفع الثوب إلى الركبة والقول أنها من السنة؟ وما حكم اغتياب المشايخ والدعاء؟ معلوم أن إزار المؤمن ما بين الكعب إلى منتصف الساق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما رفعه إلى ما فوق ذلك فهذا قد يقود بصاحبه إلى الشيء المنهي، وقد يكون شيء من الشهرة، ولباس الشهرة منهي عنه. أما لك نصف الساق فما دون بمعنى وأسفل لا يكون أعلى، فهذا وقصد به السنة فهذا مصيب السنة، أما فوق ذلك فهذا خلاف السنة. أما اغتياب المشايخ والدعاء فهذا من البلاء والامتحان، معلوم أن غيبة كل مسلم لا تجوز سواء كان المشايخ أو غير المشايخ، فالغيبة محرمة وهي من كبائر الذنوب، وكما ذكر الشيخ قبل قليل الناس مع الأسف ألفوها ولا يكادون ينكرونها، بينما إذا رأوا أشياء من الصغائر التي لم يألفوها يشتد إنكاره، ولهذا حقنا أن نتناصح في هذا وأن نتنبه ونحاسب أنفسنا في ذلك محاسبة دقيقة مع أنفسنا، مع أولادنا، مع أزواجنا، خاصة النساء والأولاد والجلساء والأصدقاء، كثيرا ما نقع ولا يكاد يسلم من ذلك أحد، والناس نسأل الله السلامة تجد لذة ومتعة في تقطيع لحوم غيرهم وتجد لذة، وهذا ما يدل على استهواء الشيطان واستغوائه واستدراجه. فإذا كان أمر غيبة للصالحين ولأهل العلم والفضل فالأمر أشد لا شك، وبخاصة لأن هؤلاء فيهم نفع وخير كثير، بينما إذا اغتبتهم وتحدثت بهم فإنك تقلل من نفعهم وتجعل الناس يتحدثون وتؤثر على 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 الخير الذي يخرج منهم، ولا شك أن هذا من البلاء والامتحان، وبخاصة إذا كان من أناس فيهم مظاهر الصلاح ومع هذا يقعون في أهل العلم ويقعون في الدعاء، وهذا أولا هو يدل على أو يخشى على صاحبه لا شك، ويدل على الخذلان، وإن قد يكون الذي تقوله حق، لأن الغيبة كما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بات، حتى ولو كان الذي تقوله صحيحا لا يجوز، حتى ولو كان صحيحا، فكيف إذا كان ليس بصحيح، أو إذا كان فهم منك فهما خاطئا، مجرد أنك أنت فهمت منه عبارة أو فهمت منه سلوكا ففسرته على ما في نفسك، وبخاصة إذا كان في نفسك شيء عليه أو في نفسك وجد عليه، فصرت تنشر في الناس آراءك الخاصة نحو كلامه أو نحو أسلوبه أو نحو أفعاله أو أعماله أو تصرفاته. ولهذا حق علينا أن نتناصح في هذا الباب وأن نتقي الله عز وجل. مات أخي وهو يخدمني هكذا وأنا ساكن في بيته، وهل يجوز لي الآن أن أسكن مع أولاده وله 7 أولاد ما عندهم من يخدمهم، وإن فارقتهم يغضبون علي؟ لا مانع أن تبقى معهم، وبخاصة إذا كانوا بحاجة إليك ترعاهم وتحفظهم وتهتم بهم وتصلح من أحوالهم ومن شأنهم وتربيهم، فهذا خير كثير. لكن تجتهد أنك لا، إذا كنت قادم على أن تصرف على نفسك فلا تأخذ من أموالهم شيئا، وخاصة إذا كانوا قصارا، إذا كانوا صغارا وقصارا فتورع أن تأكل من أشيائهم وحقوقهم، فإما أن تصرف من نفسك، وإما إذا كانت أمهم أيضا عندها مال وتنفق من نفسها من مالها من حقها، فهذا ما دام أنه بالغة ورشيدة وأذنت طبعا بحقها هذا لا شيء فيه. أما الصغار فحرص على أن تتورع لأن تأخذ شيء من حقه، وإن كنت وصيا عليهم من قبل أبيهم مثلا أو حتى من قبل القاضي واحتاج الأمر إلى أنك تصرف على نفسك من أموالهم لأنك محتاج وفقير، فتأكل بالمعروف كما قال الله عز وجل: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أما إذا كنت غنيا فاجتهد أنك لا تأخذ شيئا من أموالهم. ما الجمع بين قوله سبحانه إن الأبرار الفعليين وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ ما في إشكال فيما يبدو، فقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة بمعنى من حيث الفضل ومن حيث المكانة، لكن ليس بالضرورة أن يكون أنه جزء من الجنة، إنما من حيث الفضل ومن حيث المكانة، فمن هذا الباب لا أنه هو جزء من الجنة. وقد يكون في الآخرة يرفع بحيث يكون من الجنة، هذا شيء آخر، لكن هو وضعه الحالي بمعنى من فضله ومنزلته أنه من مثل هذا. رجل وزوجته جاء محرمان أو جاء محرمين في أبيار علي أو من أبيار علي طريق المدينة، جاء الحيض، الزوجة ما تطوف بالبيت الآن 6 أيام، بقي عليها الدم أصفر، هل تطوف في صفرتها أم لا؟ لا تنتظر حتى تطهر، تنتظر حتى ينقطع دمها وتطهر الطهر التام. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.